أمثلة من الابتداع على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، على زمن الصحابة، على زمن ما سبقهم، حتى يترسخ هذا. وأعني على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة تفر جاءوا وإلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، وقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام، وأنا أعتزل النساء، وأنا أصوم ولا أفطر. والرابع قال: وأنا لا أكل اللحم. فقال عليه الصلاة والسلام باختصار: من رغب عن سنتي فليس مني. يبين لهم الدرس الرابع، يبين بعد ذلك بدعهم بالرفق والحكمة. إذن التأصيل قبل التمثيل، يعني أن نؤصل المعنى، أن نؤصل الأصل، ثم بعد ذلك نعلمهم، ثم عفوا نعلمهم التمثيل، يعني الصور الكثيرة. يا إخواننا، التمثيل لا ينتهي، أما التأصيل ينتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عد لنا البدع، بل لا يمكن أن تعد إلا من الله بوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تعد ولا تحصى إلا عند الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أصلا، وليس الآن كما تعلمون بحثنا في هذا المسألة، لكن قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصحابة يفهمون المعنى رضوان الله عليهم، فكانوا يطبقون. أنا أعتقد جازما أن كثيرا من المسلمين من أصحاب العبادات والإيمان والصدق والأمانة، إذا ما علموا وفهموا تركوا ذلك، ومنهم من يتبع هواه، وهذه مسألة أخرى. من الأخطاء التي يقع فيها الدعاة أنهم يبدأون بالأعيان قبل البرهان. وخذ الآن الفتنة التي يعيش فيها شباب الصحوة بعامة وشباب أهل السنة بخاصة، فيجعل المفاصلة على الأعيان، ولا أستثني إلا العقلاء إلا المتقين. يبدأ بالعين، أول سؤال يقول لك: ما رأيك بفلان؟ إن وافقته فأنت المقرب وأنت الأخ ولك حقوق الإسلام، ولو كنت من كنت. ما رأيك بالحزب الفلاني؟ هذا قبل البرهان، ليس الأمر كذلك. البرهان قبل الأعيان بكثير، فديننا معلق بالبرهان لا معلق بالأعيان إلا بمجموع السلف ومجموع العلماء. أما عالم واحد فلا يكون ملزما قوله للأمة إطلاقا، إنما يكون مجموع العلماء، الإجماع، أو ما اشتهر من مذهب السلف، أو ما اشتهر على ألسن علماء أهل السنة والجماعة. كيف تجد الداعية يذهب إلى أوروبا ويذهب إلى كذا، وأول ما يبدأ على مساكين؟ أسأل الله أن يصلح هؤلاء الناس أصحاب هذه الفتنة، أسأل الله عظيم رب العرش عظيم أن يصلحهم. يأتون في المحاضرات والمؤتمرات الدولية أول ما يبدأون بالمفاصلة بين الأعيان. يا أخي، حتى لو كنت على حق في أعيانك وأعيان من تطعن بهم حتى هب كنت كذلك، فليست هذه من الدعوة إلى الله بالحكمة، ولست أنت الذي حقيقة اتبعت الحق في دعوتك إلى الله. متى كانت الأعيان في ديننا محل ولاء وبراء، ومتى كانت الأعيان في ديننا أصل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل؟ وكذلك وبكل صراحة، ما يجوز لنا أن نبدأ مع الناس ومع عموم الناس بالحكام قبل الأحكام، هذا مخالف للقاعدة الأساس. إن نبدأ بالأحكام، لأن الناس باعوا دينهم، لا عفوا، معظم الناس أو كثير من الناس، كثير من الناس باعوا دينهم بالدرهم والدينار، باعوا دينهم بفواتير الكهرباء والماء. هذا ليس من الحكمة ولا من الدعوة الصحيحة أن نبدأ بالحكام قبل الأحكام، بل نبدأ بتعليم الناس أمر دينهم قبل أن نبحث مسألة الأعيان، سواء كان ذلك على مستوى الشيوخ والدعاة أو كان على مستوى المسؤولين. السيد قطب رحمه الله أدرك هذه النقطة في آخر حياته، ولذلك سطر كلمات في هذا بهذا الخصوص صحيحة، وتراجع عن كثير مما كان سطره من قبل، في خاصة في أعني القضايا المنهجية. القضايا المنهجية سطرها وبدأ يحث الناس على مسألة عدم التسرع، عدم الحماس، عدم ركوب العاطفة، بل على بدأ يحث الناس رحمه الله على التقعيد، على الرجوع إلى مفاهيم العقيدة، إلى 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 غير ذلك من الأمور، لأنه أدرك الحقيقة بعد أن سجن وظلم، ورأى الناس قد فروا وتركوه ومن حوله في السجون، فأدرك أن المسألة أتت من ضعف الإيمان ومن جهل في العقيدة، وقد صرح في هذا، ليس الآن مقام تفصيل، لكن أختم بهذا بقصة، ويؤسفني أن أقول بقي 7 أصول أخرى أظن أو 6 رابط 10. أختم هذا لأن انتهى الوقت وأنا ملتزم بالوقت، أترك ربع ساعة للأسئلة. حقيقة هذا البند أو هذا الأس ينبغي أن نتنبه إليه، لأن ضد التأصيل التزيين وضد التأصيل العاطفة، يجب أن يعلم المسلم أصول دينه قبل أن يعلم فروعه، وأن يعلم القاعدة قبل المثال، وأن تؤصل فيه في نفسه، أن يؤصل هو في نفسه أو عن طريق الشيوخ طبعا والعلماء، معنى الألفاظ التي غابت عن ذهنه وعن أذهان كثير من الناس قبل أن يلقن الحرام والحلال، فيتعلم التوحيد قبل تعليم الأحكام، ويتعلم وجوب الاتباع ومعناه قبل السنن والواجبات، وحرمة الابتداع ومعناه قبل التمثيل في البدعة، وأن يعاد إلى ذهني معنى الألوهية والربوبية، وأن يعاد إلى ذهني معنى صفات الله وأسمائه، معنى العبادة. يا إخواننا، والله كثير من الناس جهل معنى العبادة، يظنون فقط يركع 4 ركعات ويخرج. ولذلك ما أجمل تعريف الذي عرفه شيخ الإسلام في العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريف جامع عظيم. حملك متاع أخيك على دابته عبادة، تبسمك في وجه أخيك عبادة، كل هذا أنواع عديدة من أنواع العبادات فقدها المسلمون. من أعظم العبادات حسن الخلق، وتجد كثيرا من الناس من أبعد الناس عن حسن الخلق. إذن العبادة ليست محصورة في طقوس فقط وفي مسالك معينة أو في نسب مخصصة، العبادة في الإسلام أوسع وأشمل، بل هي تتسع وتترامى حتى يدخل فيها إماطة الأذى عن الطريق. وأقول هنا قصة ظريفة أنتهي منها، هي أن سلطانا من السلاطين كان له ثور، وكان الثور يجوب الأسواق ويخرب المتاع، والناس تخاف منه لأنه ثور السلطان، والعادة بالناس أنهم يشكون إلى العلماء. فجاء الناس إلى العالم وشكوا له الأمر، ما يلاقونه من الثور من تخريب المزارع وتحطيم المتاع وما شبه ذلك. قال: تذهبون معي إلى السلطان؟ قال: نذهب معك إلى السلطان. فقال: اجتمعوا يوم كذا وكذا، ثم ذهب بهم. وكان الناس كلما دنا من قصر السلطان تناقصوا حتى إذا دخل على السلطان والمسكين هذا الشيخ ما يلتفت وراءه. قال السلطان: ما شأنه؟ قال: بالنسبة للثور يقولون، والتفت إلى ورائه وأشار بيده، يقولون إنه يفعل. تفت وراءه فلم يجد أحدا. قال: بالنسبة للثور. قال السلطان: ما للثور؟ قال: الثور يحتاج إلى بقرة تزوجه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن لابد من التعقيب على القصة. القصة تدل على أنه لا بد من تمكين الإيمان، ولا بد من التأصيل، ولا بد من التعلم قبل كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. معكم 10 إلى ربع دقيقة ضمن الموضوع فقط حتى يتكامل، و ما أدري وقت مناسب متى يناسبكم أتمم هذه المحاضرة إذا أعجبكم أولها. وصلى الله وسلم عليه. تفضلوا يا أخوان.
فماذا تقصدون بذلك؟ وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير يا أبا علي، أرحتني من أن أقول نفس الكلام. السؤال يكون مختصر ولا يكون جواب ولا محاضرة. نعم، من كان يدعو إلى الله عز وجل وتكون دعوته لها مفاسد من تنفير الناس فلا يدعو، لأن الله اشترط الحكمة واشترط الموعظة الحسنة، وفي هذه الحالة ينبغي أن يتوقف إذا كان لا يملك أعصابه ولا يحسن الحكمة والموعظة الحسنة. بعد مباشر بسرعة.
ما في شيء.
الحقيقة أن أصحاب هذا المنهج، منهج التجريح، يحتاجون كذلك إلى دعوة إلى التأصيل ودعوة إلى معرفة مذهب السلف على حقيقته. وكثير منهم في اعتقادي صالحون، يريدون الخير ولكنهم لا يعلمونه، ولا يستبعد أن فيهم يعني بطانة نسأل الله لها الهداية. هذا المذهب يا أخي مذهب ليس بصحيح، ولا نعلمه لا من مذهب سلفنا الصالح ولا من مذهب الراسخين من أهل العلم، بل والله الذي لا إله إلا هو سمعت الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وكثير من هؤلاء الأفاضل رحم الله الميتين وحفظ الأحياء ينكرون هذا، ينكرونه إنكارا كبيرا. فمثل هؤلاء، ولا أريد أن أطيل، كنت دائما أنا أفكر لماذا هؤلاء لا شأن لهم إلا التجريح والتصنيف. كنت في بلادي أسكن بجوار مجزرة، وما من يوم إلا ويقع فيه جرحى بين القصابين الجزارين، وكنت أتساءل وأنا صغير لماذا لا يكون هذا في المدرسة. ما مرة مدرس أخذ سكين وضرب مدرس، لكن كل يوم يكون هذا مجزرة، يكون مثل مجزرة تأتي الإسعاف وتأخذ أحد المجروحين. ما عرفت هذا إلا بعدما اطلعت على مذهب التجريح. ذلكم أن هؤلاء الجزارين طوال اليوم يعيشون في الدم، طوال اليوم بأيديهم السكاكين، يذبح في اليوم 20-30 خروف، 10 بقرات، 5 جمال، فتعلم على الجرح والقتل، ولذلك سهل عليه جرح أخيه والطعن به، بينما الذي تربى في المدرسة لا يفعل ذلك. هؤلاء أول درس عندهم التجريح، فدخل المسكين في صحوته وصح من غفلته وأدخلوه هذا الكهف، كهف التجريح، وهو مسكين فيه صلاح ما يدري. قالوا له بعض الألفاظ من مذهب السلف وبدأ هذا الرجل المسكين. فأنا أنصحكم كذلك، لكم قبل أن أنصحهم، أن نكون معهم رفقاء، نكون معهم كذلك متناصحين. وهذا أنا تعرضت له في بعض البنود، سأتعرض له إن شاء الله، أنه بالحكمة والموعظة الحسنة والتأصيل معهم، وإلا يجتنبون يعني دفع زيادة المفسدة بين المسلمين. بعد بسرعة، بارك الله فيكم، هذه أسئلتكم محاضرة، تفضل.
السلام عليكم.
نعم.
ويقول أن ما بعده
سمع تطفى
أو من أخي رجل من صوت عندك لا يفهم يا محق بك الله أخي رجل أبو حق الله
سيد قطب
عنده
اخطاء يعني من عقل سيد بيقول بس ايش الان سيد كل مره
ما هم بدهم ينتهزوك يا شيخ
لا منتهزين وخالصين
بدهم يوقعوك
منتهزين جماعه من الملح
بس
شو كأني فهمت ما الفرق بين الداعية والمنفر. الداعية هو الذي يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، والمنفر الذي يبدأ بشتم الناس وتجريح الناس ويبدأ بالفضح إلى النصح. الدعوة من أسسها ننصح ولا نفضح، فهو يبدأ بالفضيحة، يبدأ بالشدة، يبدأ بالسب والشتم، فهذا هو المنفر الذي ينفر من دين الله. بعده الحقيقة. أنا لاحظت من خلال دخولي إلى الشبكة وبعض الغرف أن كثيرا من إخواننا للأسف الشديد يتعرضون أو يعرضون أنفسهم لمناظرة أهل الكتاب، أو ابتداء يناظرون أهل الكتاب وليسوا أهلا لذلك، لا من حيث الناحية العلمية ولا من الناحية الفنية، فنية المناظرة. المناظرة لها فن خاص غير العلم، فلا يجوز ذلك. ولاحظته عند النصارى وعند الروافض ملاحظة قل ما ينتبه إليها الإنسان. إذا ما طرحت عليهم شبهة في دينهم ردوها بشبهة في دينك، ولما كان كثير من المسلمين لا يستطيعون الرد فتضعف حجتهم ويكونون سببوا مشكلة للحضور. أذكر مرة أن أحد الإخوة جيد جامع معلومات جيد لكن ليس عنده علم، وطبيعي ليس عنده فن مناظرة، قال للشيعة أنكم تدعون أن عليا يعلم الغيب. فقال له الشيعي وأي ضرر في ذلك؟ فالمسكين ما استطاع أن يأتيهم بآية يقول لهم هذا مناقض للقرآن، ما استطاع. قالوا كيف تكلم كلاما صحيحا لكن ما استطاع أن يلقمهم حجرا. ثم قالوا له نحن ندعي العلم لواحد من أهل البيت إمام كذا، أما أنتم تسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال نحن، لاحظ أخرجوا عن الموضوع. قالوا كيف؟ قال في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وهي حائض، ارتبك الرجل. إذن لا يجوز يا أخي لأي مسلم أن يتصدى للمنارة، بل يجب عليه أن يتصف بثلاث صفات: الصفة الأولى العلم، الصفة الثانية الفن في فن المناظرة، لها فن خاص، أحيانا كلمة تلقيني حجر، كلمة واحدة تنهي الموضوع. النقطة الثالثة أن يكون حليما، أن يكون منتبها، أن يكون لبيبا. معروف المناظرة الذي ذكر ابن الجوزي أن يهوديا كان يناظر المسلمين وما ناظر أحدا إلا غلبه، فجاء شاب، فلما دخل الشاب سلم عليه اليهودي عند مدخل البيت، عند مدخل المناظرة، وهمس في أذنه كلمات، ثم بعد ذلك غلب الشاب اليهودي. فتعجب الناس قالوا كيف غلبته وقد غلب الشيوخ من قبله؟ قال لما دخلت كان عند اليهودي عادة خبيثة، عندما يدخل الإنسان يسلم عليه ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم كذا وعائشة وا 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 وا، فالمسلم تثور أعصابه تثور، فيأتي وقد ارتبك وأغلق عليه فلا يستطيع. أما الشاب قال طيب طيب طيب، فأدرك حيلة اليهودي، عندهم حيل في المناظرة، عندهم حيل أساليب يصرفونها. فأهم شيء يعني نقاط ليس الآن محلها، وإذا ما في أسئلة يعني مختصرة أريد أن أنصرف عندي موعد.
إذا أنك
ذكرت تحلم على مباشرة هنا أحسن. ها عندي أخ ما شاء الله عليه مترصد من المترصدين، ولكنه من مترصدين الخير، قال لي لما ذكرت السيد قطب رحمه الله اذكر أن عنده أخطاء. إيه يا أخواني، ما كل ما إنسان ذكر شاهدا من شواهد العلماء يجب أن نذكر أخطاءه. إذا استشهد رجل بكلام الغزالي السابق رحمه الله يجب أن أقول عنده كذا وعنده كذا، وإذا استشهد لي كذا أقول عنده كذا، واستشهد لي النووي أقول كذا، واستشهد لي ابن تيمية أقول عنده كذا هذا ليس هذا لا يعقل ولا يقبل. سيد ليس بحثنا في سيد قطب رحمه الله، لكن ما دام ألح علي الإخوة الملف عندي منتهي، ما في حاجة يعني ما عنده مكان يحط ورقة جديدة، خلاص الملف يعني امتلأ. عند سيد قطب أخطاء، عند سيد قطب زلات، عنده زلات يجب أن ننصح الناس عنها ويجب أن نحذر منها، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالشتم وبالاتهام. وأنا أعلن للمرة المئة أن سيد قطب رحمه الله عنده أخطاء، وعنده أخطاء في العقيدة، وعنده، ولكن لا أقول أنه كان من دعاة وحدة الوجود ولا أنه من أصحاب وحدة الوجود أبدا، إذ يلزمهم من ذلك أن يكفروه، فإن أصحاب وحدة الوجود من أكثر خلق الله قاطبة، أكثر من اليهود والنصارى، قد يكون سقط في ألفاظها. ولذلك يلزمهم هم إذا كان يلزمهم أمر جميل جدا، نقول لهم: هل تتصورون أن سيد قطب رحمه الله كان يعتقد، لاحظوا، كان يعتقد وحدة الوجود أو لا يعتقد؟ فإن قالوا كان يعتقد، معنى ذلك أن الحبل الذي شنق به ظلما وعدوانا كان ربه، وأن عبد الناصر الخبيث كان ربه، وأن ذكر عبد الناصر كان ربه، وأن الذين عذبوه بالسجن كانوا أربابه. هل كان سيد يعتقد هذا؟ إذن وقع في ألفاظ، نعم هذا صحيح، وقع في ألفاظ. إذن لماذا نقول نحن وقع في ألفاظ؟ يجب أن نطهر هذا وننبه الناس أن هذه الألفاظ غير صحيحة، وإلا يلزمهم إما يعتقد أو لا يعتقد. فإن كان يعتقد فهو كافر، وكل من لا يكفر فهو كافر، وإن كان لا يعتقد فإذا الألفاظ سقط فيها. نسأل الله عز وجل أن يغفر له، وما أظنه في هذا في هذه المسألة إلا كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأن هناك صريح كثير في بعض العبارات هي فصل الربوبية عن الألوهية وفصل الخالق عن المخلوق، ولا يعقل مثل هذا الرجل كان يقول بتوحيد بوحدة الوجود، وكان يعتقد أن استغفر الله العظيم أن التفاحة وأن كل شيء هذا ربه سبحان الله. اللهم ألهمنا العدل والإنصاف والعقل. والناحية الثانية يقول يبين معنى المباشرة. المباشرة لها معنيان حفظكم الله. المباشرة معنى المداعبة ومعنى الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة ولا يجامعها بدليل تتمة الحديث وأيكم يملك إرابة كما يملك النبي صلى الله عليه وسلم، أي من يملك شهوته، وفي معنى آخر من يملك نفسه في أن لا يجامع مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمداعبة تجوز ولكن الجماع لا يجوز، وإنما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لا شك، وفعل ذلك أيضا لبيان جواز ذلك لكن للشياب وليس للشباب. وصلى الله بس الرافعين ايديهم باكل بسرعة بسرعة، أنا ورائي موعد. تفضل.
نعم، بارك الله فيك حاجة. طيب أبو حفص لك الله فيك، أدرى الكنسول وهذا الله. تفضل. السلام عليكم. وزارت في الشيخ عن الدعوة في الشام والمغرب، سمعت يا أخي الشيخ الأخوان من الشيخ التشيع من أهل السنة في خروج المغرب في رمضان، ولكن يا شيخ يعني
بالضبط
من الشباب الشيعون أو ما في دعوة سلفية
عليهم يا حبيبي. أهل السنة والجماعة ما عندهم وقت للدعوة إلى الله. الله يهديك، الله يصلحنا وإياك. عندهم وقت بس الآن لبعضهم للتجريح وللتكفير، وعندهم ما يشغله. هذه من أكبر الفتن التي وقع فيها أهل السنة والجماعة. والله إن القلب لا يعتصر. رأيت شاب في برشلونة من أهل السنة والجماعة من الجهلة صار شيعيا، فلما جاءوا به إلى نكلم الشاب فبدأ يتكلم بما يعني يتكلم به الشيعة، فقلت له وعلمه أول درس التقية بدليل أني لما كلمته وفهمته، فبدأ يطعن بأبي بكر وعمر، قلت غدا ستطعن بالقرآن، فقال لي حرفيا لا أبدا، أنتم تتهموننا، القرآن ما تغير. بعد قليل قلت ما معنى مصحف فاطمة؟ بعدها يعني أخذنا ضيعناه شوي ورجعنا، قال نعم مصحف فاطمة غير مصحف عائشة التي حرفته. إذا لاحظ ما عندنا وقت الله يصلحه. الآن يكفينا الآن المشاكل التي بيننا، نسأل الله السلامة، إنها فتنة من الشيطان. أي أقل أهل السنة والجماعة يختلفوا في مسألة ويتشاقق فيها وهي مسألة علمية ويتخاصمون، فتركوا الساحة لغيرهم. من لهؤلاء الناس إن لم نكن لهم يكون الشيطان وأهل البدع لهم. بعد بسرعة.
نعم، تفضل في أنفال سنة البدع.
كأني فهمت السؤال كان ضعيفا عندي. يقول هل الاهتمام بالمظهر مطلب من مطالب أهل السنة والجماعة؟ هكذا السؤال؟ تفضل أجب نعم أو لا. لا، لا ينبغي للمسلم أن يزهد بمظهره
زهدا يؤدي إلى نفرة الناس منه، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون مظهره مقبولا ضمن الإطار الشرعي، فلا يخالف سنة ولا يرتكب بدعة ولا يزهد زهدا ينفر الناس منه. وربما أتكلم كلمة لكن الآن وقت ضيق، تفضل بعده لعلي أتكلم في المحاضرة التالية إن شاء الله. الحقيقة داء التعالم داء لا دواء له إلا الجلوس عند أهل العلم والتربية، وظهور داء التعالم بسبب كثرته الآن في شباب الصحوة بسبب عدم التربية وبسبب الأحوال الصعبة التي يعيشها معظم المسلمين في ديارهم، إذ لا يتمكن الشيخ من تلك التربية، ثم حصل بعثرة في الصحوة هنا وهناك، فما عساك أن تجد من شباب ولدوا أو تربوا أو هاجروا أو انتقلوا أو فروا ونشأوا في نيويورك وفي ستوكهولم وفي برلين وما شابه ذلك، من أين يتعلمون؟ من أين يتربون؟ ولذلك هذه مصيبة كبيرة لا أريد أن أضيع الوقت فيها، ولكن لا أجد لها حلا إلا الجثو في حلقات العلماء. ولذلك تجد معظم الذين درسوا عند العلماء وتربوا تجد أنهم بعيدون أشد البعد عن كثير منهم بالجملة عن التعالم، وأما الذين تربوا بعيدا عن أهل العلم يقع فيهم التعالم. أما العاطفة فلا أستطيع الآن أن أشب كثيرا فيها، فإنما ينبغي أن نتنبه إلى أن العاطفة فيها خير، لكن إذا زادت عن حدها انقلبت إلى شؤم أحيانا على صاحبها وعلى الدعوة وعلى استدلالاته. وما دام المسلم يتمحور حول الدليل والبرهان فتخف العاطفة، أما إذا نسي الدليل والبرهان فتقوى العاطفة، وغالبا ما تكون العاطفة نصرة لشخصه أو تكون نصرة لشيوخه أو لحزبه أو لجماعته بعيدا عن البرهان. والقاعدة قاعدة أهل السنة والجماعة التي إذا طبقناها حقيقة وعملنا بها استرحنا من هذه المصائب التي تحل، لكن أنى لنا ذلك، ألا وهي نعم للدليل والبرهان لا، أو نعم لولاية، عفوا نعم لولاية الدليل والبرهان، نعم لولاية الدليل لا لولاية الشيخ أو لولاية الفقيه واحد منهم سواء، لا لولاية الفقيه والحزب والتسهيل، نعم لولاية الدليل. فإن إذا جعلنا الأصل في الإسلام طرق الاستدلال أو إناطة الأحكام بالتسهيل مع الناس وتركوا دين الله عز وجل. وإذا علقنا الناس بولاية الفقيه ضاع الدليل رحمه الله. وكذلك بالجماعة أو بالحزب أو بالجمعية، فإنعاش مسألة الدليل والتمحور حوله بالخلق الحسن والموعظة الطيبة والدعوة المباركة تطفئ كثيرا من هذه الأمور من العاطفة. وعفوا لا نريد إطفاء العاطفة بالكلية، إنما تطفئ العاطفة أو تحجم أو تقوم العاطفة المنحرفة. وأسأل إخواننا، هل من المناسب أن تكون، أنا أنتهي من الأسئلة وأعتذر عن الإتمام، ضاق الوقت. وأظن أسأل إخواننا هل المناسب يكون ليلة السبت يعني يوم الجمعة أو السبت ليلة الأحد، لأن معظمهم يكون عنده عطلة. فإذا كان كذلك الأحد أنا مرتبط، السبت ممكن السبت إذا كان بعيد، السبت القادم ليس غدا، اللي بعده ممكن إن شاء الله تكون محاضرة أو الجمعة كما ترون. تفضلوا أفيدونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والساعة الساعة التاسعة جيد؟ الساعة التاسعة جيد الوقت الآن؟
نعم وقت ممتاز لك يا حسن، بارك الله فيك. بعثت لك الفرايد أنا عن طلب الأسد، فإذا أردت إذا بارك الله فيك.
أنا لست خبيرا بالأجهزة والمسؤول غائب يوم جمعة، فسأحاول أن أفتحه، وإذا رأيت سؤال مهم أرد عليه إن شاء الله. ليس عندي مانع، لكن أنا الأسبوع السبت غدا عندي دعوة والأحد عندي دعوة، لعله ليش هذا الأسبوع عندي ازدحام. بعد المحاضرة إن شاء الله أكون رتبت جدولي وأخبركم، على الغالب يكون يوم الاثنين إن شاء الله أو الأحد اللي بعد المحاضرة إن شاء الله، لكن يوم السبت أعطيكم الموعد إن شاء الله. أعطني اكتب بريدك هذا ما أدري شو اسمه، المراسلة الخاصة بسميها بدل ما أنطق كلمة إنجليزية، هاي المراسلة الخاصة، اكتب لي بريدك وأنا أكتب لك البريد بعد ذلك، ويكون التفاهم عن طريق البريد. الآن الوقت ضاق علي. سمعتني؟
طيب ماشي حضرتك، لا ارسل لك البريد على الفايس ان شاء الله.
اثنين فوق يعني اسم مستعار أربعة.
نعم.
يعني هو أول شيء
حديث الله.
طيب على عمر بن سيف مضاف عن مضاف عن سيف على مضاف لا في عرف الله من سيف مضاف على عمر هل أنت مضاف عن سيف ولا مضاف عن
سيف؟ أبو علي مضاف عن سيف. شيخ محمد بن علي غير أبو علي عمر. محمد علي الشيعي أبو علي عمر مسلم سني.
لا 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 مين اللي سمي سيدي سيدي أبو علي عمر أنا مو ما في شيء ما يسمي سيدي
سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي عمر علي
79,000 عمر علي 79,000 اكتبها اكتبها
عمر علي 79 at hotmail عمر علي 79 at hotmail at home hotmail.com
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شايف هذا الشيء اللي محمد علي يا شيخ
يا حبيبي ما بيخلي شيء عنده
هو بيقول لك في احد الشيوخ الشيعي يعني يطلب منا
ما بيحطوا له طربوش هذا الطربوش يعني مدير ما بيحطوا له هذا معلش خلينا نرجع بس ما بدي ارجع باسمي بس برجع باسم
هذا بس ليش بيقول له هذا ليش بيقول له يا اخي
لا حبيبي ما في هذا اللي حط الطربوش مو شيعي هو مسمي حالته ما بيحطوا السيعي المديه اللي حط الطربوش